بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في آيات الحج في القرآن الكريم مع ضيفنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمامي وخطيب مسجد قباء، والذي نرحب به مع مطلع هذه الحلقة. فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله أستاذ فهد، حيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
الآية التي معنا في هذه الحلقة هي قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. أولا، إذا أذنتم، فيه المقصود فيه يعني في المسجد الحرام أم ماذا؟ نبدأ بها.
نعم، الآية التي قبلها: إن أول بيت وضع للناس والذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. الكعبة والمسجد الذي حولها، هذا المقصود ببيت الله الحرام. ففيه عائدة على مفهوم أوسع قليلا على الكعبة وعلى ما حولها، بدليل أن الله قال مقام إبراهيم، فمقام إبراهيم يقينا ليس من الكعبة، فهذا دليل على أن المقصود بها المسجد. أما أعظم الآيات إذا أردت فالحجر الأسود،
الآيات البينات،
الآيات البينات التي في هذا في هذه الكعبة، الحجر الأسود. لماذا قلنا أن الآية بينة؟ الآية في اللغة العلامة، ولها معاني أكثر في القرآن الكريم، فقوله جل وعلا: أن في ذلك لآية، أي العبرة. لكن هنا آيات بينات، أي أمور تلفت الأنظار غير مما تعرف الناس عليه. فالحجر في أصله علامة قسوة، علامة صلب، صلداء، الصخور هكذا توصف. لكن هذا الحجر من دلائل تعظيم، من دلائل يعني احترامه شرعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبدأ به في الطواف من دون أركان الكعبة كلها. على هذا نحرر المسألة إذا أذنت على النحو التالي. نستصحب قول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله. فشعائر الله يجب أن تعظم، هذا عموم. السؤال المطروح هنا علميا: كيف تعظم؟ لا سبيل إلى معرفة كيفية تعظيمها إلا بمعرفة كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها. وإذا جاء سيل الله بطل سيل معقل، والعلم يؤخذ، والدين يؤخذ عن أنبياء الله ورسله، ونحن مطالبون بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. تأتي هنا أخطاء من هنا وهناك حول هذه المسائل. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون تعظيمه؟ فننظر للصحابة كيف تعاملوا معه فنعرف تعظيمه، وهو لم يتخذوه وسيلة بينهم وبين الله. فلا يأتينا أحد ويقول إن من تعظيمه اتخاذ الوسيلة بينه وبين الله في قضية وسيلة في قضية الدعاء، لأن الصحابة الذين أنزل عليهم القرآن هو كان حيا بين أظهرهم لم يسمع الله. كذلك الدين، كل شعيرة من شعائر الدين لها نوع من التعظيم. مثلا الله يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فنتساءل نحن كيف تعظيمها؟ بأن تقلد وتهدى إلى البيت وتنحر، فنحرها هديا بالغ الكعبة، هذا من تعظيمها، هذا من تعظيم شعائر الله. واضح المعنى؟ استثمال الأضاحي من تعظيم شعائر الله، لكن لا يمكن أن نقول إن نحر الحجر أو استثماله من تعظيمه، لا، لأن الحجر غير ذلك. فنلتفت كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم شعيرة الحجر. بدأ به مقبلا بوجهه. من أخطائنا نأتي بجواره ونضعه على يسارنا منذ البداية، يعني قبل الحجر بخطوات، يأتي أحدنا وقد وضع الحجر على يساره ليبدأ. وإنما الصواب أن يأتي الإنسان أول المطاف إلى الحجر مباشرة يقابله بوجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله في رواية سجد عليه، ثم جعل الكعبة بعد ذلك عن يساره. قال جابر: ثم جعل استلم الحجر ثم جعل البيت عن يساره. بعد ماذا؟ بعد أن استلم الحجر. إذن كيف تعظم شعيرة الحجر؟ باستلامها أو بتقبيلها، إذا عجزنا بالإشارة إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحجر جاء في الأثر: نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وهذا الموروث القديم حتى الجاهليون كانوا يعلمونه، ولذلك اختصموا في قضية وضعه، وقدر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضعه لما وضعه في رداء ثم أخذت كل قبيلة بطرف. لو لم يكن لهذا الحجر قدر لما من الله على نبيه بأن يكون ضبط الحجر على يديه، لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل الذي يختصم فيه الناس. ولو لم يكن بالحجر شأن لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به دون أركان الكعبة كلها، ولو لم يكن بالحجر شأن لما قبله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن يفهم أحد أن لازم ذلك أنه يعتقد أن الحجر يضر ولا ينفع، فإن نعلم أن الحجارة لا تضر ولا تنفع، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يضر ولا ينفع في أمور الدين والدنيا، يعني إلا ما جرت عادة البشر به، لكن لا يملك أحد لأحد ضرا ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور، هذا نفاه الله عن جميع خلقه. لكن على ذلك ليس بلازم أننا إذا قبلنا الحجر أننا نعتقد أنه يضر أو ينفع، وإنما نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هذه أثيرة قبل فترة يمكن طلعت على شيء منها لما أثير في إحدى القنوات الفضائية مسألة الرموز الوثنية الموجودة عند المسلمين في الحج.
أيه.
وكان التركيز على هذه القضية.
طبعا هذا من من يعني من جهل في هنا مدخلكم الجيد هذا يسوق إلى مسألة عجيبة جدا بقدر الله نبه إليها رجل اسمه محمد الطاهر الكردي المكي، وهي قضية أن قريش الوثني أن قريش وثنيين تلحظ الفهد كانوا يعظمون الوثن والحجارة ويختلقون الأصنام هبل اللات منات العزة ما هي أوثان حجارة، ومع ذلك صرفهم الله أن يعبدوا الحجر أو يعبدوا المقام رغم أنه موجود بين أظهرهم. لماذا؟ لأنه سبق في علم الله أنه سيأتي في دين الله تعظيم الحجر وتعظيم المقام بما يناسبهما، فلو قدر أن قريشا كانت تعظمهما وتعبدهما لقال القرشيون أبقى محمد على شيء من ديننا، لكن الله صرفهم تماما على أن يعبدوا الحجر أو يعبدوا المقام، حتى لأنه سبق في علم الله وكل شيء بقضاء وقدر والله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، صرفهم بالكلية عن عبادة الحجر والمقام حتى يكون في دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إظهار لتعظيم. وهذا ملحظ يعني عظيم، وأظن أن بركة العلم ولها دور كبير في استنباط هذه المسائل والتنبيه إليها وتذكير الناس بها حتى يكون هناك حياة الاجتهاد في الأمة منبعثة منبثقة باقية. فالدين أجل وأكبر وأعظم من أن يحوي صدر رجل واحد. حتى محمد الطاهر كردي
له
كتاب الآن نسيت اسم الكتاب ولعلي أعالج عليه بحلقات قادمة، لكنه نبه إليه ونقله عنه سائد بكداش في كتابه فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم، هو كتاب تاريخي فقهي مطبوع موجود في الأسواق.
إذا هذا الحديث
طبعا إذا الحجر كما تعلم تاريخيا من أعظم ما تعرض له قضية القرامطة، وأن القرامطة نزعوا الحجر وحملوه إلى هجر، وكان هذا عن تقريبا في أواسط القرن الرابع أوائل القرن الرابع 317-319 الهجرة، مكث هناك 20 سنة.
طب هذا الحدث لو سمحت شيخ هم أكثر مما يحتمل، يعني يعتقد بعض الناس عند قراءة التاريخ أن الكعبة عطلت في هذا الزمن وأن القرامطة كان يعني كأنهم نفوا وجود المسلمين في فترة معينة،
كان هذا شابه شيء لكنه مجمله يدل على أن قوما أعطوا جرأة في سفك الدماء جاءوا إلى الكعبة والناس يحجون والحج قائم والشعورة ظاهرة وعرفاء مزدحم فيها الموقف، فأخذوا الحجر معهم في تلك الأيام
دون هدم الكعبة
إنما نزعوا الحجر انتزاعا كسروه ثم نزعوه ثم أخذوا فبقي مكانه، فمكث الناس 20 عاما كما قال أهل التاريخ، إنما يشيرون إلى موضع الحجر في طوافهم، الطواف قائم والأمور قائمة، ثم رد بعد 20 عاما إلى 3 أيام تقريبا رد. والآن الذي يعني يتأمل في الحجر هو إناء فضي داخله مادة لزجة تجمع قطع الحجر، عدد الحجر الموجود الآن يعني قطعه 8 قطع، أنا عديتها عدا يعني 8 قطع على هيئة ثمرات، منها الكبير ومنها الصغير متلاصقة بعضها ببعض، هذا هو الحجر المقصود أصلا بحجر الأسود.
طبعا إما أن يقبل وإن لم يستطع يمسه مسا يمسح عليه، وإن لم يستطع
يشير إليه، لكن إذا كان معه شيء يستلم به الحجر مثل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم المحجن ولم يستطع أن يستلمه بيده فاستلمه بعصا أو نحوها جاز له أن يقبل ذلك الذي استلم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام مس استلمه بالمحجن ثم قبل المحجن.
والركن اليماني،
والركن اليماني يستلم يحط الخطايا حقا كما الحديث لكنه يقبل لكنه لا
يؤشر
لا يؤشر إليه عند قول في قوله مذهب الشافعي رحمه الله تعالى عليه بالإشارة إليه. والمسألة فيها خلاف لكن أرجح العلم عند الله أنه إما أن يستلم وإما أن يترك. وكلاهما في الجنوب من الكعبة لهما من الكعبة ركناها أي أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان اليماني والحكمة اليمانية والمهم دحب إيه أهل اليمن أن ركناء الكعبة في جهة الكعبة جهة اليمن.
آيات الحج في القرآن ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المنخي.
الأركان الأربعة الآن إذا تكرمتم عشان نعطي المستمع فكرة سريعة.
نعم.
تسمية الحجر تسمية شرعية.
تسمية شرعية.
والركن.
وكذلك الركن اليماني تسمية شرعية. عن الصحابة. نعم.
عن الصحابة. بقية الركن.
بقية الركنين طبعا الركنان الشاميان لما جاء الشام ليس ظاهرين يعني قواعد إبراهيم داخل الحجر.
نعم.
باقي الآن الحجر ما يسمى بالحجر إسماعيل وهو من الكعبة بالاتفاق لكنه لم يبنى. فالركنان الشاميان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم قال العلماء هذه العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما.
الصلاة داخل هذا الحجر وما يسمى الآن في أرض الناس بحجر إسماعيل
الصلاة فيه
كالصلاة
داخل الكعبة. لذلك يحسن بالمؤمن أن يعني يصلي فيه وليس له اتجاه واحد إذا صلى فيه وهو اتجاه جنوبا
ما يصلي كما يفعل في الكعبة
لأن الكعبة يكون دخل داخلها.
هذا
ما يدخل وراءها يصلي جنوبا لأنه يأتي إشكال لو صلى شمالا بقضية أن جدار الكعبة ليس أمامه. يعني جدار الكعبة ليس مبنيا لأن الحجر بناؤه قصير جدا.
من الآيات أيضا وهي التي نص عليها في الآية سبب النص عليها فيها آيات مبينات مقام إبراهيم.
طبعا هذا تخليد لذكرى خليل الله جل وعلا وهذا من الثناء الذي وعده الله نبيه لما قال في دعائه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إنما الخلاف بين العلماء في هذا المقام هل مكانه الحالي هو مكانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة فيها أقوال عديدة تصل إلى أربعة. منهم من قال إن مكانه الحالي هو المكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين هذا قول. وقال آخرون إن المقام كان ملتصقا بالكعبة وأخر إلى هذا الموضع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مروي عن المجاهد. وقال آخرون إنه كان ملتصقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخره إلى هذا الموضع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل غير ذلك. والذي يظهر في يعني الذي يظهر لي أن هذا المكان مقامه منذ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم لكن القول قول مجاهد أنه كان ملتصق بالكعبة كذلك له وجه من القوة. لكن الذين نقلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا لنا أن النبي أخره لكن نقبل قول مجاهد. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون المقام ملتصقا بالكعبة حتى يستفيد منه إبراهيم ويرتقي عليه. إن إذا كان بعيدا لن يستفيد منه لأن الحجر المقام وضع حتى يبقى إبراهيم عليه ويبني الكعبة.
إيش قصة المقام؟
قصة المقام أن الحجر ارتقى عليه إبراهيم حتى يكمل ما ارتفع من بناء الكعبة.
الآن يتخيل الناس المقام هالقبة فقط.
أي القبة هذه موضوع حديثة
كذلك.
لكن المقام صخرة.
المقصود صخرة.
صخرة. طيب. هذه فيها آثار إبراهيم منذ أن كان.
كان
قال أبو طالب في لاميته وموطئ إبراهيم في التربة في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وموطئ طبعا أجر لأنه كان يقسم ما قبله وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. الذي يهم المؤمن هنا أن الإنسان في كل أحواله عبد لله. فلما ألان إبراهيم لله قلبه ألان الله الصخرة تحت قدميه. لما ألان إبراهيم لله قلبه ألان الله جل وعلا الصخرة تحت قدمي الخليل. وإلا نعلم جميعا أنه المحال أن يأتي إنسان ويرقى على صخر ويصعد ثم ينزل منه ويبقى أثره أثر قدميه على الصخرة محاد، تبقى واضحة ظاهرة جلية على مر الدهور، هذا محاد. لكن هذا مقام إبراهيم جعله الله جل وعلا مقاما مكانا للصلاة، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد ثبت في حديث الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ثم أتى المقام وتلا قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلف المقام مستقبلا البيت صلوات الله وسلامه عليه. طبعا في هنا ممكن يعني إشارة إلى أن الأصل في الصحن يسمى صحن الكعبة أو المطاف، الأصل فيه أنه للطائفين لأنه قدم في الآية مطاف البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا ازدحم الأمران إما يكون للطائفين أو للمصلين نؤخر المصلين ونبقي الطائفين.
الأصل
الطواف، ما كان متفقا بالكعبة الطواف. فمن الخطأ أن يأتي أقوام ويحول بين الناس وبين الكعبة بالجلوس انتظار الصلاة، إنما الانتظار يكون كما هو حاصل من الآن متأخر. لكن يأتي بعض الفضلاء ممن يعلم أن من الأجهزة الأمنية وهذا أن الانحراف سيقدم، يعني الذين يعنون بالميكروفون والترتيب والإخوة الشرطة الذين يحرصون الإمام يتقدمون، فيبقى الناس أن الإمام سيتقدم، فيأتي أقوام يصفون مقابل جابس الكعبة، يأتي صف ثاني وثالث وآخر ورابع وخامس، فيأتي الطائف يصعب عليه الطواف، وإنما الأصل يؤخرون. فإذا أقيمت الصلاة فكل في مكانه يصلي، يتوقف الطائفون ثم يصلي كل في مكانه.
ولعل هذا نقال أيضا المسؤولين في رئاسة الحرم أن يلحظ مسألة إقامة الدروس في صحن الكعبة. الحقيقة أن إقامة هذه الدروس لا شك في نفعها وخيرها، لكن ينبغي أن نقدم مصلحة
الطائفين.
نلحظ أن الدروس في العشر الأواخر من رمضان بالذات تؤذي الطائفين.
والحق الأول لهم. فإذا قدم الطائفون على المصلين من باب أولى أن يقدموا على من يستمعون الدرس.
طيب الآن الأثر الموجود في الصخرة هو لم يمثل
تغير كثيرا، وقد نبه إلى هذا بعض الحفاظ من شراح الأحاديث وقال إن كثرة استلام الناس له تبركهم به على الأزمة مرات مرات كثيرة فأذهبت كثيرا منه
من
المعالم. يعني
توقع أن حجم قدم إبراهيم
طبعا الناس كانوا
توقع أنه أكبر وأضخم.
نعم كان الناس ضخام، ما زال الناس ينقصون صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وقد قال بعضهم في روايات تذكر أن بعض من لهم في القياسة رأى قدمي إبراهيم في الصخر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي يلعب، فقال إن هذه الأقدام شبيهة جدا بالتي في هذا. وهذا يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج، قال فرأيت رجلا ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، يقصد عظيم شبيه عليه الصلاة والسلام لأبيه خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه.